الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين: باب قتال أهل البغي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قتال أهل البغي. وهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان الحكم في من بغى على جماعة المسلمين فتعدى وتخرج عن الحق ورام شق عصا الطاعة والخروج عن الجماعة، والذي يفعل ذلك لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون باغيا. قالوا: والمقصود بالبغاة هم الجماعة الذين لهم شوكة ومناعة، بمعنى أنهم كثير ومعهم سلاح، فخرجوا على الإمام بتأويل سائغ أو بشبهة عندهم، فهؤلاء بغاة. الطائفة الثانية قالوا: هم الذين يخرجون على ولي الأمر من جهة التكفير، تكفير عموم المسلمين، وهؤلاء خوارج، هؤلاء خوارج. الطائفة الثالثة الذين يقطعون الطريق، الذين يقطعون الطريق فيتعرضون للناس في أموالهم وأيضا في أنفسهم، فهؤلاء إن كان لهم شوكة ومنعة فهم في حكم البغاة، فهم في حكم البغاة، بمعنى أنهم كانوا عدد كثير، وإن كانوا نفرا يسيرا فهؤلاء قطاع طريق، وإن كانوا نفرا يسيرا فإنهم في حكم البغاة، فإنهم في حكم البغاة. والأحكام مختلفة في التعامل مع كل طائفة، فالذي يخرج على ولي الأمر ويكفر عموم المسلمين فهذا من الخوارج فيجب قتالهم، بل يجب ابتداؤهم بالقتال ولا ينتظر حتى يبتدئوهم على القول الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وأما البغاة الذين خرجوا على جماعة المسلمين وعلى ولي الأمر بتأويل سائغ، فهؤلاء أولا لا يبتدؤون بالقتال. القول الراجح والصواب أنهم لا يبتدؤون بالقتال، فلا يقاتلوا حتى يقاتلوا، فإذا شهروا السلاح وقاتلوا قتلوا. فهذه من وجوه الفرق بين البغاة والخوارج، بين البغاة والخوارج. أيضا من الفوارق بينهما أن البغاة لم يختلف أهل العلم في أنهم مسلمون، لا خلاف أنهم مسلمون، وإنما بغوا على ولي الأمر بهذا الخروج أو بهذا التأويل والشبهة التي في نفوسهم. بينما الخوارج اختلف السلف رحمه الله تعالى في الحكم فيهم تبعا لما ورد من النصوص في هذا، فبعض العلم يرى أنهم كفار، وبعض العلم يرى أنهم ليسوا كفارا. وأما قطاع الطريق الذين يسلبون الناس أموالهم أو يعتدون عليهم في نفوسهم ويخيفون الطرق فلا يأمن الناس من جهة هذا الطريق أو هذا السبيل بسبب قطعهم له، فهذا بحسب ما صنعوا، كما ورد في الآية في سورة المائدة: فلو قتلوا وأخذوا المال فإنهم يقتلون ويصلبون. وأما إذا قتلوا ولم يأخذوا المال فإنهم يقتلون من غير صلب، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا فإنه تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وإذا أخافوا الطريق وقطعوه ولم يقتلوا ولم يسلبوا مالا فإنهم ينفوا، ويكون النفي بالحبس حتى ينقطع شرهم ويندفع أذاهم. المؤلف رحمه الله تعالى ابتدأ في هذا الباب بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة وأحمد ومالك وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ورد بمعناه عن غيره من الصحابة كحديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه. والبخاري رحمه الله تعالى روى هذا الحديث في كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. وفي كتاب الديات باب قول الله تعالى: ومن أحياها. فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز حمل السلاح على المسلمين. والمقصود قال أهل العلم بحمل السلاح في التعبير أنه يحمل السلاح لقتال المسلمين، أنه يحمل السلاح لقتال المسلمين، فهذا عمل محرم، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومجرد ترويع المسلم لا يجوز، فكيف بحمل السلاح عليه أو القصد إلى سفك دمه والاعتداء عليه؟ لأن الواجب للمسلم على المسلم إنما هو القيام بالحق في التعاطف والتراحم والإلفة والاجتماع والمحبة والمودة، فلا يجوز للمسلم أن يلقى أخاه بما يكره. إذا كان هذا حتى في باب الترويع والفزع، فكيف بما هو أعظم وأجل وأقبح وأشنع، وهو حمل السلاح لسفك دمه؟ ولهذا والعياذ بالله استحق هذا الوعيد العظيم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليس منا. وهذا لفظ وعيد، لفظ وعيد، فليس على هدي أهل الإسلام وعلى سنتهم وعلى طريقتهم، لأن المسلم حقا والمؤمن إيمانا كاملا هو الذي يسلم الناس من شره. ولذا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذا دلالة على كمال الإيمان وقوة اليقين والتوحيد في أن يسلم المسلمون من شرك. وهذا الوعيد قال أهل العلم لا يستلزم الكفر، وإنما هو يدل على أن من فعل ذلك فقد نقص إيمانه، والمقصود بذلك نقص الإيمان الواجب، لكن هذا لا يستلزم أن يكون كافرا، أن يكون كافرا. ويدل على المنع من ذلك من باب أولى أن العبد إذا حمل السلاح نعم فإنه لا ينبغي له أن يوجهه إلى أخيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين كما في الصحيحين أن من حمل سهاما فليأخذ بنصالها، فلا يجعلها موجهة لأخيه المسلم، كل هذا من أجل ألا يدخل الروعة على نفسه وعليه، فهذا من باب أولى، فهذا من باب أولى. فمجرد الترويع أو حتى الإشارة بما يفزع به المسلم هذا محرم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه، هذا لا يجوز. فكل هذه الأمور تعد من كبائر الذنوب، فدل هذا بجملته على تعظيم هذا الأمر وشناعته، وأنه من أكبر الكبائر وأقبح الذنوب. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعات وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية، أخرجه مسلم.
هذا الحديث حديث أبي هريرة أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة وأحمد بن حبان والبيهقي من طريق أبي قيس وهو زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عن الطاعة، يعني عن طاعة ولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين، ولهذا قال وفارق الجماعة، فارق جماعتهم التي اجتمعوا بها وأتلفوا، فمات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحشى من مؤمنها ولا يغضب لذي عهد عاده فليس مني ولست منه. فهذا الحديث يدل أولا على أنه يجب على المسلمين أن ينصبوا لهم إماما، يتخذوا إماما بالطرق الشرعية، إما قال أهل العلم بعقد الولاية له من أهل الحل والعقد، وإما بأن يعهد من قبله من الأمراء أو الخلفاء إليه، كما عهد الصديق رضي الله عنه إلى عمر أن يتولى أمر الخلافة، وإما أن يكون بحكم أهل الشورى كما صنع عمر رضي الله عنه، جعل الأمر من بعده شورى في الصحابة رضي الله عنهم فاتفقوا على عثمان رضي الله تعالى عنه. فاتخاذ أو نصب ولي الأمر هذا واجب، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتخاذ الأمير أو تنصيب الأمير في الجماعة اليسيرة كالجماعة الذين يخرجون بالسفر، قال أهل العلم فمن باب أولى، نعم، أن يكون للجماعة إمام يعقدون البيعة عليه، يجتمع عليه أمرهم ويتفق به رأيهم، فهذا واجب في الشريعة. أيضا قال أهل العلم أن من مهمات ولي الأمر حفظ دين الناس وحفظ أخلاقهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ الأمن والقيام بمصالح الخلق والحرص عليها وبسط العدل فيما بين الرعية وتأدية الحق لصاحب الحق وحفظ وحرز وصيانة ثغور البلد المسلم، كل هذه من مهمات وواجبات ولي الأمر. قالوا فإنه إذا قام بهذا أتم قيام اجتمعت عليه الكلمة وأتلفت عليه القلوب وامتنع الخروج ولم يبق لأحد من الناس أو لطائفة من الطوائف وجه للمنازعة أو المخالفة، لأن هذا الإمام قد أقام العدل فيهم وحفظ عليهم دينهم وأقام لهم مصالح دنياهم وبسط العدل وحجز الظلم فأخذ لصاحب الحق حقه. كذلك قال أهل العلم أن العبرة بالإمرة والولاية بما يكون في كل ناحية، فلا يلزم أن يكون أو أن يطالب بأن يكون هذا الإمام وليا لأمر المسلمين في كل مكان، فإن الولاية العامة بعد دولة بني العباس قد انقطعت، فالعبرة بالولاية في كل محلة والآن باعتبار الدولة، فيجب على المواطن الذي ينتسب إلى هذه الدولة أو من دخل إلى هذا البلد أن يلتزم بطاعة والسمع لهذا الخليفة أو لهذا الحاكم وهذا الأمير في هذا البلد. كذلك دل هذا الحديث على أنه يجب طاعة ولي الأمر في محله وفي دولته وفي إمرته، وقيد هذه الطاعة أن تكون بالمعروف، في أن تكون في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إذا أمر بمعصية فلا سمع وطاعة. ولذا إذا لزم الناس هذا الأمر والتزموا هذا الشأن فإنه تأتلف كلمتهم ويجتمع أمرهم وتقوى شوكتهم بحسب ما يكون عندهم من السمع والطاعة والاجتماع والائتلاف، بخلاف ما إذا تفرقوا وتشتتوا وأصبحوا أوزاعا وفرقا فإن هذا مما يضعف هذا المجتمع ويغري العدو بهم ويسلط عدوهم عليهم فيستبيح بيضتهم ويفرق جماعته. ولهذا السمع والطاعة ولزوم الجماعة أصل عظيم من أصول الإسلام، فينبغي العناية به وحث الناس عليه وجمع القلوب وائتلافها على ولي الأمر الذي ثبتت له الولاية، الذي ثبتت له الولاية، لأن في ضد هذا شر عظيم وبلاء كبير. ولهذا جاء الوعيد الشديد في أن من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية، والمقصود بذلك أنه يموت على سيرة أهل الجهل أو على سيرة الجاهلية قبل الإسلام، لأنهم كانوا يأنفون من السمع والطاعة لغيرهم، بينما الإسلام جاء بجمع القلوب على ولي الأمر وعلى الأمير، فهذا أقوى للدولة وأمنع، فهذه من المصالح العظيمة والسياسات الشرعية المرعية في النصوص الشرعية. نعم.
قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية. رواه مسلم.
هذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي في الكبرى وأحمد الطيالسي وأبو يعلى بن حبان الطبراني والبيهقي من طريق الحسن عن أمه، عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، قد ورد بمعناه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الخير ويدعونه إلى النار. فهذا الحديث إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أو خبر غيبي بأن عمار رضي الله تعالى عنه سوف يقتل، وأن الذي يقتله فئة باغية على ولي الأمر، وهذا إشارة إلى ما حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، فإن البيعة قد عقدت لعلي رضي الله عنه فهو الخليفة الرابع للمسلمين وهو أفضل الخلفاء الأربعة، نعم، بعد الثلاثة، ولهذا ترتيب الفضل في الخلفاء كترتيبهم في الخلافة عند أهل السنة على القول الراجح الذي استقر عليه العمل، في أن علي رضي الله عنه هو رابع الخلفاء في الفضل كما أنه هو رابعهم في الخلافة، رابعهم في الخلافة. فلما عقدت البيعة لعلي رضي الله عنه بعد مقتل عثمان في سنة 35 أبى معاوية رضي الله تعالى عنه ومن معه من أهل الشام البيعة حتى يقتص علي رضي الله عنه من قتل عثمان، فاستمهل علي رضي الله عنه في الأمر حتى يتحقق منه ويقضي به قضاء الحق من جهة معرفة القاتل ومن شارك في هذا أو تسبب فيه. فلم يرضي معاوية رضي الله تعالى عنه ومن معه هذا الأمر، فحصل ما حصل من الفتن والاقتتال الذي كان بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فحصل من جراء ذلك وقعة الجمل في البصرة 36، ووقعة الصفين في صفر 37، وفي هذه الواقعة وقعة الصفين قتل عمار رضي الله تعالى عنه. قالوا فهذا دليل على أن الطائفة التي قاتلت عمار رضي الله عنه كانت باغية وخارجة عن الحق، لكنها كانت متأولة، كانت متأولة ومجتهدة، فهذا هو الحق والصواب في النظر فيما جرى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أنهم قد اجتهدوا، فالذي أصاب وهو علي ومن معه لهم أجران، والذي أخطأ وهو عثمان وهو معاوية ومن معه هؤلاء لهم أجر واحد. فهذا لا ينفي عدالة الصحابة ولا تعظيمهم ولا الرفع من قدرهم رضي الله تعالى عنهم. وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما سئل عن هذا الشأن وعما حصل بين الصحابة، قال تلك دماء نزه الله سيوفنا عنها فننزه ألسنتنا عنها. فما كما نزه الله سيوفنا من أن لم تشارك في هذا فننزه الألسن. ولهذا لا ينبغي للعبد وللمسلم أن يدخل في هذا الأمر. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى، ونصوا على هذا في معتقداتهم الكثيرة التي كتبوها، أن من عقيدتهم الإعراض عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسلامة القلوب لهم جميعا، لا فرق في هذا بينهم. فهذا هو الواجب على المسلم، ولا يدخل المسلم أو يدخل نفسه حكما بين أولئك الأخيار الأبرار رضي الله تعالى عنهم، مهما قد وقع من الأمر واستبيحت من الدماء وسفك، فهذا أمر قد قضي وانتهى، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. لهذا كل من دخل في هذه المسائل وهذه الفتن التي جرت بين الصحابة فإنه ينبغي أن يترك هذا ويبتعد عنه، ولا يحرك الفتنة في نفسه أو على المسلمين في الدخول في تفاصيل هذا الأمر. فغاية الأمر أن يقال بأن الجميع قد اجتهدوا، بأن الجميع قد اجتهدوا. ولهذا مما يعرف به أهل البدع وأهل الضلال أن يطعنوا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في من بالغ وانتصر لعلي رضي الله عنهم الرافضة قبحهم الله حتى كفروا معاوية ومن معه، أو من النواصب الذين عكسوا الأمر فعادوا أهل البيت وانتصروا لمعاوية ومن معه. ولهذا أهل السنة رحمهم الله تعالى وقفوا في هذا موقفا وسطا بين الخوارج الذين كفروا الطائفتين، كفروا عليا ومن معه ومعاوية ومن معه، وبين الرافضة الذين انتصروا لعلي حتى غلا فيهم وغلا منهم من ألهه وكفر معاوية، وبين النواصب الذين عكسوا هذا. فيجب على المسلم أن ينأى بنفسه عن هذا جملة وتفصيلا، وأن يسلم قلبه ولا يكون في نفسه أدنى ما يكون اتجاه صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول في حديث أبي سعيد: لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، وهذا مثل عظيم، مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني لا يبلغ مقدار صدقة واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ملء كف يده أو نصف ذلك، لو أنفق مثل أحد ذهبا أعظم جبال الحجاز. هذا دليل عظيم على عظيم المنزلة للصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا يزن بالرجل بالبدعة أو الشر أو الاختلاف إذا تكلم بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس قد يدخل نفسه في هذا من باب التوسع، أما إذا كان من باب ذكر ما جرى في السيرة والتاريخ على جهة الاختصار وتوضيح الأمر فلا بأس به، أما على سبيل البسط والتفصيل وأن يدخل العبد أو الإنسان يدخل الإنسان نفسه فيها حكما فهذا لا ينبغي. ولهذا ورد عن بعض السلف وأظنه الثوري رحمه الله تعالى أنه قال معاوية رضي الله عنه حلقة الباب، فمن حركها اتهمناه على من بعده. فالذي يريد مثلا أن يتكلم معاوية كما يفعلها الآن بعض المتهوكة، فهذا يريد أن يحرك حلقة الباب ليفتتح هذا الباب في الكلام في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري يا ابن أم عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا يجهز على جريحها، ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها. رواه البزار والحاكم وصححه فوهم، فإن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك، وصح عن علي رضي الله عنه من طرق نحوه موقوفا، أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم.
هذا الحديث أو هذا الأثر لبيان في التعامل أو ما يكون من التعامل مع البغاة إذا قاتلهم الإمام، وهذا الحديث أخرجه البزار كما قال المؤلف، أخرجه أيضا الروياني وابن عدي في الكامل والحاكم والبيهقي من طريق كوثر بن حكيم، وقد تفرد به. وكوثر متروك بل منكر الحديث كما قال البخاري رحمه الله تعالى، فمثله لا يقبل، كما أنه قد اختلف عليه فيه، فمرة رواه من طريق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ومرة من طريق ابن عمر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقول ابن حجر رحمه الله تعالى صححه الحاكم فوهم، تعقب في هذا رحمه الله تعالى، إذ إن الموجود في المستدرك أن الحاكم لم يصحح وإنما سكت عليه. قال: هل تدري يا ابن أم عبد، وهو ابن مسعود. استشكل هذا بعض الشراح مع أن الذي يروي الحديث ابن عمر، لكن هذا كما قلنا ورد في وجه آخر أو في طريق أخرى أن الحديث عن ابن عمر عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابن أم عبد، والحديث كما قلنا ضعيف جدا لا يصح. كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لا يجهز على جريحها، يعني لا يبادر في قتله ويسرع في إزهاق روحه، ولا يقتل أسيرها إذا أسر، ولا يطلب هاربها إذا هرب، ولا يقسم فيئها، يعني المال الذي يؤخذ منهم في القتال لا يقسم قسمة الفيء. والمقصود بهذا أن هؤلاء مسلمين لكنهم بغوا على ولي الأمر، فلا يعاملون معاملة الكفار. قال: وصح عن علي من طرق نحوه منقوفا. فحديث علي ورد من عدة طرق، منها ما أخرجه سعيد بن منصور من طريق الدروردي وعبد الرزاق عن ابن جريج بن أبي شيبة عن حفص بن غياث، ثلاثتهم عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه سمعه يقول: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يذفف على جريح، لا يذفف يعني لا يجهز، ولا يقتل أسير، ولا يتبع مدبر، وكان لا يأخذ مالا لمقتول، يقول: من اعترف شيئا فليأخذه. وهذا إسناد صحيح. وورد من وجه آخر عند ابن أبي شيبة من طريق السدي عن عبد خير عن علي أنه قال يوم الجمل: لا تتبع مدبرا ولا توجز على جريح، ومن ألقى سلاحه فهو آمن. وفي إسناده ضعف. وأيضا أخرجه الحاكم والبيهقي من طريق علي بن حجر عن شريك عن السدي عن يزيد بن ضبيعة العبسي قال نادى منادي عمار أو قال علي يوم الجمل ألا يذاف على جريح ولا يقتل مول، ومن ألقى السلاح فهو آمن. قال فشق ذلك علينا. فهذا الأثر عن علي رضي الله عنه، لأن الحديث المرفوع لا يصح، يدل على أن البغاة لا يعاملون معاملة الكفار في القتال، فلا يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم وهاربهم ولا يسلب أسيرهم أو يسبى ولا يؤخذ مالهم. فهذا دليل على أنهم لا يعاملون معاملة الكفار، لأن هؤلاء إنما قتلوا من أجل إرجاعهم إلى الحق، من أجل إرجاعهم إلى الحق، فليسوا بكفار. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله فإن فأت فأصلحوا بينهما. فهم مسلمون لكنهم بغوا وخرجوا عن الحق فقتلوا حتى يرجعوا ويفئوا إليه. فلا يجوز أن يعاملوا معاملة الكفار. وأيضا قال أهل العلم بأن مدبر البغاة لا يقتل، لا يقتل ولا يلحق، فإن ولى تاركا للقتال فيترك، وأما إن ولى متحيز إلى فئة أخرى ليبغي معها ويخرج على ولي الأمر نعم فلا بأس بقتاله. وهذا أظهر من جهة المعنى، وهذا أظهر من جهة المعنى. كذلك أن أموالهم لا تغنم وإنما ترد إليهم، ترد إليهم، وهذا ليس فيه خلاف بين أهل العلم. أيضا مما يتعلق بهذا أنهم قالوا إذا اقتتلت الطائفتان من المسلمين فكل واحدة تضمن ما أتلفت على الأخرى، فكل واحدة تضمن ما أتلفت على الأخرى. قالوا وإن لم يعلم المتلف، يعلم المتلف بعينه، إنما تضمن هذا الطائفة، فكل طائفة تضمن لصاحبتها التي قاتلتها ما أتلفت عليها، ما أتلفت عليها. نعم.
قال رحمه الله عن عرفجة بن شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه. أخرجه مسلم.
هذا الحديث أخرجه مسلم وأبو عوانة ومسلم والبيهقي من طريق يونس بن أبي عفور عن أبيه عن عرفجة بن أسعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتاكم وأمركم جميع في لفظ على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم يعني جماعتكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وقد ورد أيضا بنحوه كما عند مسلم وأبي داود والنسائي وأحمد من طريق زياد بن علاقة قال سمعت عرفجة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي رواية قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس فقال إنه سيكون بعدي هنات وهنات يعني فتن وبلاء وشر واختلاف، فمن رأيتموه فارق الجماعة أو يريد أن يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم كائنا من كان فاقتلوه، فإن يد الله على الجماعة وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض، يعني أنه يؤزه على الاختلاف. فهذا الحديث يدل على وجوب الاجتماع والألفة على ولي الأمر والسمع والطاعة له، ويدل على تحريم الخروج عليه ومنابذته والاختلاف عليه، وأيضا يدل على تحريم كل ما يؤدي إلى الاختلاف على ولي الأمر في إشاعة الفتن والقيل والقال التي قد تؤدي إلى تأليب الناس على ولي أمرهم وشق عصا الطاعة له، فهذا كله محرم ولا يجوز. فيعني بعض الناس قد لا يخرج بالسلاح لكنه يخرج باللسان من جهة أنه يشيع الفتنة ويسعى إلى تفريق جماعة المسلمين وشق عصا الطاعة فيهم وتأليب نفوسهم وإحاش صدورهم على ولاة أمرهم، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وكما قلنا أنه بقدر ما يكون عند ولي الأمر من الاستقامة والطاعة وبسط العدل وكف الظلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب على أهل الفساد والمنكر وأهل البلاء والشر، بقدر ما يجمع الله تبارك وتعالى له قلوب المسلمين ويؤلف القلوب عليه ويعظم حبه فيها، فهذا مما ينبغي أن يكون لولي الأمر على بال، أن يكون لولي الأمر على بال. قالوا وإذا كان هذا في الولايات الصغيرة أو اليسيرة فهو في الولايات العظمى من باب أولى. كذلك دل هذا الحديث على أنه لو خرج على ولي الأمر أحد وأراد أن يشق عصا الطاعة ويفرق الجماعة فإنه يقتل ليندفع هذا الشر. وهذا قال أهل العلم مقيد بما ورد في النصوص الأخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا، باللفظ الآخر إلا ما أقاموا الصلاة. فدل على أن الأمر ما دام قائما والشريعة ظاهرة وإقامة الصلاة ظاهرة في المسلمين فإنه لا يجوز الخروج. وأيضا حتى لو رأى العبد كفرا بواحا فإنه لا يخرج لوحده أو لجماعته بما يتسبب في الفرقة والاختلاف وأيضا إخلال الأمن وترويع الأنفس، فهذا أيضا محرم. ولهذا قالوا إن المنابذة أو منابذة ولي الأمر ولو كان كافرا أو رأوا منه كفرا مباحا متعلق بالموازنة بين المصلحة والمفسدة، فلو ترتب على الخروج عليه أو منابذته ولو كان أكفر الخلق مفسدة فإنه يترك ذلك. وهذا تقديره في باب المصلحة والمفسدة إلى العلماء الربانيين وإلى أهل الحل والعقد. ولهذا قال أهل العلم إن النصوص التي وردت في تحريم الخروج على ولي الأمر لا فرق فيها بين البر والفاجر. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.